السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أن حكومته سترسل مسودة اتفاقية التعاون بين العراق والولايات المتحدة إلى مجلس النواب في غضون أيام. وقال المالكي في تصريحات نشرتها صحيفة بدر الصادرة عن منظمة بدر أن الحكومة تنتظر رد الجانب الأمريكي على مسودة عراقية مقترحة تحفظ للعراق سيادته ومصالح شعبه. ولكن وكالة فرانس بريس نقلت عن رئيس منظمة بدر هادي العامري قوله: ليست هناك مسودة نهائية حتى الآن. قالت مصادر الشرطة أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرون بينهم أطفال ونساء في هجومين بعبوات ناسفة استهدف دوريات للشرطة خلال فترة الازدحام صباح اليوم الثلاثاء في بغداد. وأضافت المصادر أن الحادث الأول وقع قرب مستشفى الكندي في وسط بغداد وأسفر عن مقتل شرطي وآخر مدني، وانفجرت العبوة الثانية في منطقة الحارثية غربي بغداد متسببة في مقتل مدنيين. كما قتل شخصان وأصيب 11 آخرون بينهم 3 من عناصر الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة النهضة في وسط بغداد. في محافظة نينوى قالت مصادر أمنية وطبية أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجز تفتيش للجيش شرقي الموصل. من جهة أخرى، أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده اليوم الثلاثاء في حادث غير قتالي. قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء أن قمة رباعية ستعقد في دمشق يوم الخميس المقبل بمشاركة فرنسا وسوريا وتركيا وقطر لبحث المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل. وستجمع القمة الرباعية الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يصل إلى دمشق يوم غد الأربعاء، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وكان مسؤولون سوريون وإسرائيليون أجروا مفاوضات غير مباشرة بوساطة تركية في 4 مناسبات منذ أيار الماضي بعد انقطاع دام 8 سنوات، وعقدت آخر جولة في نهاية تموز الماضي. أعلن الجيش الباكستاني نجاح العملية التي نفذتها قواته ضد معاقل طالبان قرب الحدود الأفغانية. وقال الناطق باسم الجيش الباكستاني أطهر عباس أن القوات الباكستانية على اقتناع بأنها قصمت ظهر التمرد المسلح في منطقة باجور القبلية. وأشار مسؤولون باكستانيون إلى أن نحو 560 مسلحا قتلوا في العملية العسكرية التي استمرت أسابيع في المنطقة، فيما قتل 20 من أفراد القوات الباكستانية وفقد 30 آخرون. وكانت إسلام آباد أعلنت وقف العمليات العسكرية خلال شهر رمضان، ولكن نقل عن متحدث باسم طالبان أن مسلحيها سيواصلون القتال. من جهة أخرى، أعلن الطالبان اليوم الثلاثاء مسؤوليتها عن خطف مهندسين صينيين ومواطنين باكستانيين اختفوا قرب الحدود الأفغانية منذ يوم الجمعة. أعلن رئيس الوزراء التايلاندي ساماك سوناندارافيج اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك بعد مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في اشتباكات بين مؤيدي الحكومة وأنصار المعارضة. وقال ساماك في مؤتمر صحفي أن حالة الطوارئ هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة التي بدأت منذ أسبوعين باحتلال آلاف المتظاهرين مجمع الحكومة ومكتبه في بانكوك.
ستستمر الحياة كالمعتاد، ولكن من حقنا التحرك ضد المسؤولين عما حدث في مكتب رئيس الوزراء. هذه هي الطريقة الوحيدة لحل المشكلة، ولا بد من إعلان حالة الطوارئ.
رئيس الوزراء التايلاندي لم يحدد فترة زمنية لاستمرار حالة الطوارئ التي تمنح الجيش سلطة فرض النظام وتمنع التجمعات العامة. ضرب الإعصار جوستاف سواحل الولايات المتحدة على خليج المكسيك بأمطار غزيرة ورياح قوية، ولكن مراكز الإرصاد الجوي أعلنت أن شدة الإعصار انحسرت بعد ضرب ولاية لوزيانا وانخفضت إلى درجة العاصفة المدارية بريح تبلغ سرعتها 145 كيلومترا في الساعة. وبذلك يبدو أن مدينة نيو أورليانز نجت من الدمار الذي لحق بها بسبب الإعصار كاثرينا قبل 3 سنوات. وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن إجراءات الحكومة في مواجهة الإعصار جوستاف كانت أفضل بكثير من إجراءاتها في مواجهة الإعصار كاثرينا. وكانت السلطات أجلت نحو 2 مليون شخص من مدينة نيو أورليانز ومناطق ساحلية أخرى تطل على خليج المكسيك قبل وصول الإعصار. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وضمن فقرة تقارير المراسلين نتابع اعتراضات وعراقيل تمنع تحول فريق السفر والجنسية بكرة القدم إلى نادي معترف، دعوات لتوحيد إعلان حلول شهر رمضان واعتماد علم الفلك معيارا، وقبل نهاية الساعة يأخذ نخضير الشايع إلى عالم المقامات العراقية والغناء العراقي الأصيل، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية. وبرفقة فالح الدراجي نتابع حلقة معادة من برنامج مبعدين لمتابعة المقابلة التي أجراها مع الفنان الكوميدي حمودي الحارثي. كما ستلتقون اليوم فريال حسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة يجيبون فيها على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. أما نبيل الحيدري فتلتقونه عبر برنامج حوارات في حلقة خاصة لاستذكار الناقد والمفكر كامل الشيع الذي اغتيل الأسبوع الماضي. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين الصحف العراقية والكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والقاهرة. كما ستستمعون إلى فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لآخر المستجدات السياسية والأحداث على الساحة العراقية، ونتابع تقريرا يتناول أسباب شعور المواطنين العراقيين بالإحباط من المسؤولين وقلق البعض من ضعف المشاركة في انتخابات قادمة. وهناك تقرير عن سعي وزارة التربية لتغيير المناهج الدراسية وإرسالها لنسخ من مبادئ الفلسفة التربوية إلى مكاتب المرجعيات في النجف، هذا بالإضافة إلى تقارير عن أجواء شهر رمضان الكريم وأخرى رياضية وفنية من مختلف المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وكل عام وأنتم بألف خير. أما الآن مستمعين الكرام فسنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك بصحبة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. الخلاف بين بغداد وأربيل ما يزال قائما والمفاوضات ما زالت مستمرة. ما هي التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية بعد تحسن الأوضاع الأمنية وتحقيق عدد من الإنجازات، منها تسلم الأنبار ملفها الأمني؟ قامت بين بغداد وأربيل أزمة إثر قيام قوات عراقية تنفذ حاليا عملية بشائر الخير الأمنية في محافظة ديالى، بعد أن قامت هذه القوات بدخول خانقين وطلبها من قوات البيشمركة المتواجدة في المنطقة مغادرة مواقعها بأمر من رئيس الوزراء نور المالكي. بعد هذه الحادثة تواترت التصريحات من الجانب الكردي ومن جانب حكومة بغداد، وحاليا تجري مفاوضات بين الجانبين لحل الخلافات وتنظيم العلاقة بين الطرفين. ردا على سؤال لإذاعة العراق الحر، قال عضو مجلس النواب من التحالف الكردستاني محمود عثمان إن ما يجري التحاور عليه بين وفد إقليم كردستان والحكومة الاتحادية موضوع يتجاوز قضية خانقين، مؤكدا أنهم يناقشون مسألة تواجد قوات الإقليم والبيشمركة خارج حدود الإقليم، غير أنه لاحظ أيضا أن هذه المفاوضات تفتقد إلى الشفافية والوضوح.
المشكلة في العراق أنه ماكو شفافية بالعراق، ما يحسون نجد تفتهم لا من هالطرف ولا من الطرف الثاني أنه شنو هي النقاط وماذا بحثت وماذا أنتجت. يطلعون يحشون يقول نتائج إيجابية وأكو تقدم والأجواء جيدة وهكذا، فقط نسمع كلمات، يعني ما نسمع شيء مفصل وواضح حتى واحد يقدر ينفذ الرأي. ولهذا أنا في تصوري مستمرة المفاوضات طبعا بين الطرفين، وأعتقد هي مو فقط بخصوص خانقين، هو الموضوع الأساسي يتعلق أنه توازن قوات البيشمركة أو حرس الإقليم خارج حدود الإقليم، مو فقط خانقين وفي مناطق أخرى أيضا يحدوا. فما أعرف يعني كيف الأمور بتمشي، ما عندنا مسائل دقيقة ونهائية لحد صباح اليوم.
شدد النائب محمود عثمان على ضرورة أن تكون القرارات النهائية التي ستنتج عن هذه المفاوضات على مستوى القيادات العليا، وذكر أسماء الشخصيات المشاركة في هذه المباحثات من جانب إقليم كردستان.
دكتور برهم صالح، دكتور روح نوري شاويش، الأخ شار زيباري، والأخ المعصوم، يعني أربعتهم هم في بغداد، يعني لا تقول أنه شغلهم في أربيل وجايين من أربيل. ولهذا المؤتمرات وأوران ممكن تستمر بفترة ما يعني، ويبلورون بعض الأمور حتى بعدين القيادات تقدر تحسم هذه الأمور، لأن هذه بحاجة إلى مفاوضات بين القيادات الأعلى، مثلا المالكي، الحكيم، طالباني، بارزاني، هذا لازم هذول بعدين يعني ينهون المسائل، لأن أكو كثير مسائل عالقة بين المركز وبين الإقليم ما محلولة لحد الآن.
محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني في مجلس النواب أكد على ضرورة حل الخلافات بين الطرفين إقليم كردستان وحكومة بغداد الاتحادية اعتمادا على التفاوض والتشاور، وفسر الخلافات الحالية بكونها متأتية من اختلاف وجهات النظر في تفسير الدستور.
طرفين يقولون أنه الحكم هو الدستور ونحن نحتكم إلى بنود الدستور، خيبت أكو اختلاف في وجهات النظر حول التفسير بنود الدستور. يعني مثلا الإخوة في بغداد يقولون أنه على حرس الإقليم والبيشمركة لازم يكون شغله محصور فقط داخل الإقليم، بينما هو الحكومة طلب هؤلاء وجلبهم إلى بغداد وجلبهم إلى ديالى وجلبهم إلى موصل وجلبهم إلى كركوك لمحاربة الإرهاب أثر حوالي سنتين، فأكو تناقضات بالعمل. لذلك أنا أعتقد أنه المهم أنه يحاولون أن يصلوا إلى نتيجة أن العراق الآن حكم فيدرالي، أي أنه هنالك فئات مختلفة والحكومة ائتلافية والكرد شريك معهم، الأكراد شركاء معهم، فمفروض الأمور منصير والقرارات المهمة الأمنية والسياسية والإقتصادية يكون بالتشاور. يعني هذه الأمور يجب أن يسووها، لأنه هنالك أزمة وراء أزمة، يوم كركوك يوم خانخين يوم مصر يوم نفط وغاز يوم 140، هذه كل أزمات تدل على أنه العلاقات لحد الآن غير واضحة بين الطرفين، والدستور كيفية تنفيذه غير واضح. هذه أمور يجب أن تسوى، وهذه تسوى أنا رأيي ليس فقط بهذا الوقت، وإنما يجب أن تكون نفوذ أعلى ومستويات أعلى من التفاوض بين الطرفين لتسوية هذه الأمور.
من جانبه اعتبر المحلل السياسي باسم الشيخ أن على الطرفين التوصل بالفعل إلى حل للخلافات الحالية والاتفاق على طريقة فهم الدستور والعمل على تنظيم العلاقات بين بغداد وأربيل، محذرا من أن عدم حل هذه الخلافات قد يؤدي إلى تكريسها إلى ما بعد فترة الحكومة الحالية.
إذا ما بقي الحال على ما هو عليه الآن من تفسيرات مخطوئة للمبادئ الدستورية ومن محاولة استحواذ الإقليم أو المركز على حقوق الآخر، فستبقى هذه المشكلة تحدي مستمر للحكومات، لهذه الحكومة وللحكومات التي ستليها. إلا أن الاحتكام للدستور ووضع تفسيرات حقيقية ودقيقة فيما يخص تنظيم هذه العلاقة هو الحل الأسلم الذي ربما يغني حكومة المالكي والحكومات التي تتبعها من مشكلات وأزمات قد تتوالد في أي لحظة وتنتج عن أي احتكاك ما بين سلطات الإقليم وسلطات المركز.
هذا ويعد قضاء خانقين من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، وهي مناطق من المفترض أن يتم حلها من خلال المادة 140 من الدستور. أهم المناطق الأخرى المتنازع عليها هي مدينة كركوك الغنية بالنفط، حيث يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. يوم الاثنين تم تسليم الملف الأمني في محافظة الأنبار إلى القوات العراقية، وهي المحافظة 11 التي تتسلم مسؤولياتها الأمنية من قوات التحالف. الأنبار هي أكبر المحافظات مساحة في العراق، وتشترك في حدودها مع 3 بلدان مجاورة، وكانت الأوضاع الأمنية فيها قد شهدت تحسنا، كما كانت أول محافظة يتم فيها تأسيس مجلس صحوة، وذلك في أيلول من عام 2006. في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أشاد الشيخ عبد الكريم السامرائي الناطق باسم الحزب الإسلامي العراقي، أشاد بعملية التسليم وبدور مجالس الصحوة وكذلك بدور الدول المجاورة، معبرا عن أمله في نجاح هذه التجربة.
دور العشائر والصحوات كان هو الدور البارز في السيطرة على الملف الأمني في هذه المحافظة وفي محافظات أخرى. الحكومة العراقية اليوم ملزمة أن تضبط الأمن خارج المحافظات وخارج المدن، ولذلك على الحكومة أن تكون مستعدة لنشر قطاعات كافية على كافة الحدود في سبيل يعني المنع تسلل أي مجاميع من خارج الحدود العراق. وطبعا بالتأكيد الملف مختلف، المنطقة كلها الآن شهدت تغيرات كبيرة، هناك دور إيجابي كبير للدول المجاورة، يعني الدول السعودية والأردن وسوريا أيضا، ولو لا تزال سوريا يعني دورها غير يعني مكتمل، لكن بصراحة هناك دور إيجابي قامت به هذه الدول طيلة الفترة الماضية في سبيل يعني عدم تسهيل أو مراقبة الحدود ومعاقبة العناصر المتسللة إلى داخل العراق. لذلك أنا أعتقد أن يعني ممكن أن تكون هناك استقرارية لهذه المحافظة.
هذا وقد رحبت أطراف عديدة بتسلم الأنبار ملفها الأمني، ومنها الإدارة الأمريكية، حيث أصدر الرئيس جورج بوش بيانا في هذا الشأن، كما أصدر السفير رايان كروكر والجنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق بيانا أكد فيه على أهمية هذه الخطوة. إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي باسم الشيخ عن سبب الأهمية الخاصة التي يكتسبها تسليم الملف في الأمن إلى القوات العراقية في محافظة الأنبار، فقال:
أعتقد أن موضوع تسليم الملف والمهام الأمنية في محافظة الأنبار إلى القوات العراقية أو إلى الجانب العراقي تأتي أهميته لكون الأنبار كانت تشكل مرتكز العنف العسكري وانطلاق الجماعات المسلحة التي ساهمت بشكل أو بآخر بعدم استقرار الأوضاع في العراق. وبالتالي ومع وجود تشكيلات الصحوة والقضاء على الجماعات المسلحة ومطاردتها أو انتقالها لمناطق أخرى، كانت الأنبار قد هيئت بشكل يعني بشكل جيد وبشكل وبتوقيتات أيضا حسنة، لأن تكون هي صاحبة المبادرة والمسك بزمام الأمور بدل عن القوات الأمريكية. وكان من المفترض أن يجري هذا التسليم وهذا الانتقال بالمهام الأمنية منذ أكثر من 4 أو 5 أشهر، إلا أن ما عطل ذلك هو التقاطعات السياسية ووجود صراعات داخلية بين المكونات السياسية التي تتشكل منها الساحة السياسية في محافظة الأنبار.
هذا واعتبر المحلل السياسي باسم الشيخ أن الحكومة العراقية تمكنت من إنجاز العديد من الأهداف خلال فترة عمرها القصيرة رغم ضخامة التحديات التي واجهتها، ومنها تحقيق المصالحة الوطنية ونقل الملفات الأمنية إلى الجهات العراقية، وذلك بعد فترة شهد العراق فيها احتقانا طائفيا وعمليات إرهابية واسعة. إذ قال:
على الرغم من قصر الفترة التي عاشتها الحكومة الحالية والتي تقارب الآن 2.5 سنين، قياسا لما لحجم التحديات التي كانت تواجهها، تكون هذه الحكومة وليس من باب المحاباة أو المبالغة قد استطاعت أن تنقل الحال العراقي من حال متردي ومنفلت وميؤوس منه إلى حال متطور ويمكن الاعتماد عليه، ويشكل مرحلة من مراحل التفاؤل التي تؤسس لمراحل لاحقة. فعلى الصعيد الأمني استطاعت الحكومة وبشهادة الأعداء والأصدقاء معا أن تنجز مكاسب كبيرة على أرض الواقع، أن تأد الفتنة الطائفية التي شكلت أوج اشتعالها لمرحلة قريبة جدا، أن تحاول أن تعيد النسيج العراقي إلى وضع السابق، إلى ما قبل الاقتتال والاحتقان، وأن تنجز على الصعيد السياسي أيضا أشواط كبيرة استطاعت أن تقرب بين وجهات النظر، أن تجعل الجميع يتحول من الانتماء الضيق والطائفي والمذهبي إلى الانتماء الأوسع والأشمل والوطني العراقي.
هناك الكثير مما يمكن قوله عما تم إنجازه على الصعيدين السياسي والأمني حتى الآن، غير أن الملاحظ أن الحكومة العراقية ما تزال غير قادرة على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بالشكل المطلوب، رغم ما يتم الحديث عنه من مشاريع عديدة في هذا المجال. المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أن توفير الخدمات وتحسين أحوال المواطنين المعيشية إنما تمثل التحدي الأكبر الذي ستواجهه الحكومة الحالية في المراحل المقبلة.
مرحلة الإعمار والبناء هي الفاصل في إنجازات الحكومة الحالية، ذلك إنها إذا ما حققت ما هو ملموس على أرض الواقع وما يستطيع العراقيون أن يستشعروه من خلال حياتهم اليومية، فإنها ستكون قد وضعت الطابوق الأخيرة في مكافحة الإرهاب ومكافحة كل من يدعي بضعف الحكومة أو أن النظام الجديد لا يستطيع أن يقدم شيء، وهذا رهان كان قد رهن عليه أعداء هذه الحكومة وأعداء المتغير الحاصل في العراق.
أخيرا، يأمل العراق في أن يحل المشاكل القائمة حاليا واحدة بعد الأخرى، ومنها الخلافات مع إقليم كردستان، ثم الاتفاق على قانون انتخاب مجالس المحافظات، ثم إجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرر قبل نهاية هذا العام، وهو موعد أكدت عليه أطراف حكومية عديدة، منهم رئيس الوزراء نور المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم لهذا اليوم رواء حيدر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قريب. هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين.